الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الأخير من كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله. قال: فصل في العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا. يعني من أسباب السعادة أن الإنسان يستشعر أن هذه الحياة الدنيا قصيرة، حتى وإن كان في شدة، في ضيق، في فقر، في مرض، في كثرة أعداء، في كثرة متربصين. إذا شعر أن هذه الحياة الدنيا قصيرة وأن الآخرة طويلة، وبطاعته لله عز وجل سيزول هذا العناء وسيصل إلى درجة السعادة، سيجد أن هذا البلاء الذي هو فيه ليس بشيء، ويطمئن نفسه، تهدأ قلبه. مرض يقول إن شاء الله أرفع به درجات في الجنة. أعداء يقول سيكفينا الله شرهم بموتهم. فقر سيقول الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال: فصل: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأقدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. الهم يضيق عليك ما أنت فيه من الخير. ربما أنك صحيح البدن، سعيد، عندك مال، عندك كذا، لكن يأتيك واحد بكلمة يضيق بها يومك، هذا بسبب قصر النظر. قال: فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. يعني عليك أن تبخل بحياتك، لا تذهب مع الهموم والأكدار، ولو استعنت بالله العزيز الغفار لذهبت هذه الهموم مع الاحتساب. قال الله عز وجل لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال: ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقيق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. يعني من حيث أن الابتلاء يقع على المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن الكافر لا نصيب له في أجر أو مثوبة أو احتساب، وكثير منهم يذهب إلى الانتحار وغير ذلك. أما المؤمن هي في ميزان حسناته. قال: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. يعني الآن يا أخوة، لماذا يصيبنا الهم والحزن؟ السبب في الهموم والأحزان التي تنزل علينا نحن بني الإنسان أننا ننظر إلى هذا الشيء الذي كدرنا وننسى ما فيه من الخير. فمثلا قد مر معنا أن الإنسان يعالج المصيبة بكيف لو كانت المصيبة أكبر مما هو فيه. والعامة عندنا يقولون: في الحديد ولا في الرجال. يعني إذا انقلبت السيارة يعزون أنفسهم، ماذا يقول له؟ الحمد لله أنها بالحديد. يعني معناه أن سلامتك أعظم مما ذهب. فهكذا الآن نحن عندنا هموم، عندنا غموم، عندنا كذا، هذا من مرض، هذا من سقم، هذا من فقر، هذا من أعداء، هذا من ضيقة مسكن، هذا من قلة مركب، هذا من كذا، هذا من كذا. لو نظرنا إلى هذا الشيء الذي نحن نعاني منه إلى ما قد أعطانا الله عز وجل من النعيم لرأينا أن هذا الشيء يسير. يعني مثلا أنت ما عندك ما تشتري به توسع على نفسك في المآكل، غيرك معه مال ما يستطيع يأكل، ما يستطيع يشرب. يعني أنت مثلا عندك قصور في عين، قد أبقى الله لك عينا. عندك قصور في أصبع، قد أبقى الله لك أصابع، كما قال عروة بن الزبير: اللهم إن كنت أخذت رجلا فقد أبقيت لي أخرى، وإن كنت أخذت ولدا فقد أبقيت لي ستة. فالإنسان ينظر إلى يعني المكروه الذي هو فيه ويقارن مع النعيم الذي هو فيه، سيجد أن النعيم أكثر من الأمر الذي يعاني منه. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت. ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان أعداءهم كثر والمتربصون بهم كثر والمعادون لهم كثر والأموال قليلة والأحمال كثيرة، ومع ذلك كانوا يعالجون أنفسهم بهذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ينتظرون فرج الله. وكذلك يعني كانوا يتربصون بهم إحدى الحسنين، يعني عند المؤمن سعادة، يا إما حياة نصر وعز وتمكين وسؤدد، يا إما موت الشهداء ونرفع عند الله عز وجل ونكون من السعداء. فلذلك هو سعيد إن قتل وسعيد إن سلم، سعيد إن أصيب وسعيد إن جرح. كانت همومهم قليلة وأحزانهم قليلة، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى عظيم ما عندهم من النعم مقابل القليل التي حصلت عليهم من النقم. قال: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عباس هنا درسا عظيما: يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا درس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعند ذلك لا تنظر إلى كلام الناس. رجل جاء يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله. يعني الرجل يظن أنه إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح بمدحه وسيسعد، وبينما إذا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيذمه، وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيحزن ويتنكد. قال له: ذاك الله، مدحت أو قدحت. فالمؤمن يكون عنده أن معاداة الناس لا تضرك إلا إذا أراد الله ضرك، ومحبة الناس لا تنفعك إلا إذا أراد الله نفعك. فعند ذلك تطمئن، لا تفرح بمدح ولا تتخوف من قدح. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، من سعادة أو شقاء، من هم وفرح أو حزن أو ترح، عائدة إلى إيش؟ على الفكر، إلى الفكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن يا أخي لا يشغلك فكرك ويضيع عليك ما أنت فيه من الخير، ما أنت فيه من السعادة، ما أنت فيه من النعيم، ما أنت فيه من الانشراح. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. ومن أنفع الأمور إذن: إذا أردت السعادة فتحكم في أفكارك، لا يتسلط عليك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، هكذا يقول الله عز وجل. لا يخوفك الشيطان، يعدكم الفقر. نحن نمثل بهذه الأشياء لأن الإنسان إما يخاف عدو أو يخاف فقر أو يخاف موت أو يخاف نقص، أو هذه مخيفات الإنسان. فالشيطان يعدكم الفقر، والله عز وجل يعد مغفرة منه ورحمة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والله عز وجل يعد بنصر الأولياء. فإذا لا تجعل أفكارك تتحكم في سعادتك وتحطمك. انظروا إلى أصحاب الوسواس القهري، ماذا لحقهم مساكين من الضرر بسبب أنهم جعلوا أفكارهم تتحكم فيهم، تقودهم، تسوقهم. قال: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خاص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك به، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة. وإن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. الآن كثير من الهموم تأتينا، لماذا؟ يقول يا أخي أيش لماذا أنا أحسن إلى الناس وهم يسيئون إلي؟ يا أخي ماذا فعلت بهم؟ وربما امتن على الله يقول لماذا أنا أصلي وأنا صائم ويبتليني الله بهذا البلاء؟ فبسبب هذا أنه يريد شيء مقابل أفعاله. المفروض أننا نعمل لله عز وجل، وكذلك مع الناس نعاملهم لله عز وجل. إن جازونا الإحسان بالإحسان فالحمد لله، وإن جاز الإحسان بالإساءة ما ضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني يذكر محاسنه إليهم ويذكر إساءتهم إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فإنما تسفههم المل، ولن يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فلا تبالي بالشكر من أنعمت عليه. لماذا؟ لأنك أنت تنعم لله، أنعمت عليه من أجل الله. إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. أما إذا كنت تريد إلا المجازة حسا جازي. ربما من أكثر ما يكدرك الأبناء، مع أنك أحسنت إليهم في تربيتهم في علاجهم في تعليمهم في تدريسهم ويقومون عليك. وربما من أكثر من تحسن إليه أظن الزوجة، وأنت لو نظرت إلى معاملتك مع أبيك وأمك ستجد أنهم قد أحسنوا إليك جدا عندك قصور. فإذن الإنسان يعمل لله عز وجل ويرجو من الله سبحانه وتعالى يعني الثواب، ولا يبالي من مدح الناس ولا من ذم الناس إن أراد الحياة السعيدة. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقه، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، هذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات ولا تزور أكدار. ثم قال رحمه الله اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، من أسباب الحياة السعيدة اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة، يعني احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستعن بالله ولا تعجز. والأمور التي تجلب الهم والحزن ابتعد عنها، ابتعد عنها ولا تكلف نفسك يعني القرب منها. والمثل العربي يقول باب تأتيك منه الريح سد واستريح. لو جئتم إلى أمثال العرب يا أخوة، أمثال العرب الكثير منها يوافق الشريعة، باب الشريعة مثلا باب تأتي منه الريح سد واستريح، هذا من أسباب السعادة، يعني ضيق على نفسك مداخل الشيطان. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليك الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها. فإذا حسنت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. يعني من أسباب الشقاوة تراكم الأعمال سواء دينية أو دنيوية. شوف الإنسان الذي يؤخر الصلاة يشعر بضيقة وثقل، بينما لو أنه يصلي الصلاة في وقتها ينشرح صدره أدى الذي عليه. كذلك جاء موسم الحج عليه حج ما قد حجة الإسلام بادر لها خلاص. أما الذي ما يأتي بالأعمال الصالحة في وقتها يبقى مهموم بها، هذا إن كان مهتما بالدين. وهكذا أمور الدنيا إذا لم تأتي بالعمل تبقى قلق، ربما في الليل ما تنام والله اليوم ما أتيت بهذا العمل، وقلق ماذا سأفعل غدا، يعني معي اليوم ومعي غد. حتى الأطفال والرجال والنساء والمدارس والكليات، الذي ما يذاكر مثلا حق اليوم سيقول كيف أصلح غدا. فالإنسان عليه أن يأتي بالعمل الذي هو فيه اليوم، والمستقبل لا يشغل نفسه ماذا سأعمل غدا، لكل مقام المقال. إذا قد جاء قد اعمل الذي تراه نافعا لك. فهذا من أسباب السعادة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، ومن جد وجد ومن زرع حصد. ومن الأمور التي تجلب السعادة، ينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. يعني الأعمال كثيرة سواء دينية أو دنيوية. مثلا نضرب الدينية، الدينية مثلا المحافظة على الفرائض، المحافظة على الأعمال التي هي ملاك الأجور، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن، مثل الصدقات الجارية ونحو ذلك، حافظ عليها هي الأهم. وهكذا في أمور الدنيا، إذا أنت تريد تفتح تجارة، لأن كثير من الناس مثلا تكون همته هابطة فيذهب يفتح له تجارة ما تفي بحقه، ما تفي بشأنه، فيبقى مهموم. المقصر في الدين الذي يريد الله الدار الآخرة مهموم لتقصيره، والمقصر في الدنيا مهموم لتقصيره. فإذا نحرص على ماذا؟ الأهم فالأهم، سواء أعمال دينية أو أعمال دنيوية، عند ذلك تسعد. فالأهم مميز بين ما تميل نفسك إليه. يعني مثلا الآن أنت تحب قراءة القرآن، اقرأ، هذا أسرع لانشراح الصدر. مثلا تجد أن الصلاة أحب إليك في هذا الوقت، قم صلي. أو مثلا صدرك منشرح إلى الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير، سبح وحمد وكبر. فابدأ بالأعمال وامشي مع نفسك، ماشي نفسك. فهذا أدعى لتفكرها، أدعى لخشوعها، أدعى لخضوعها. قال: فإن ضده يحدث السآم والملل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم في الأسبوع مرتين، فقالوا: قال لولا إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يسام حتى تسأموا. والكدر: واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. فما ندم من استشار، استشير أهل العقل، لا تذهب تستشير لك واحد سبهلل، ولكن استشير أهل الرأي والعقل. واستخر الله إذا أنت ستقدم على شيء، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا. فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الرسالة تسمى الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فيها جملة، ونحن قد أشرنا في أول الدرس لهذا الكتاب أن أسباب الحياة السعيدة كثيرة جدا، وهي العمل بطاعة الله عز وجل، والإقبال على التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب الشقاوة الوقوع في معصية الله عز وجل، لا سيما الشرك والبدعة وما هو ضرره عظيم. وقد ذكر رحمه الله من الأعمال الطيبة التي الحمد لله مررنا عليها مع التعليق عليها أعظم الأسباب: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، أؤمن بالله وعمل الصالح حتى تلقى الخير. الثاني: دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض الأعمال. عندك الآن قلق فكر، لا تبقى على السرير، ستبقى على السرير ازداد القلق. لكن قم اعمل. حتى أطباء النفس ينصحون بعض أصحاب الأمراض النفسية الوسواس القهري، يقول افعل نفسك، لأنه يبقى جالس يوسوس يوسوس يوسوس، يستجري الشيطان. لكن اشغل نفسك بصلاة، بصيام، اخرج تمشى، خلي تفسح، زور مريض، زور قريب، عند ذلك يزول الهم. وكذلك من أعظم الأسباب انشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله. هذا من أعظم ما يشرح به الصدور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من الأسباب السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وتحصيل الأسباب الجالبة للسرور. يعني من قراءة القرآن، من طاعة الرحمن، من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، من مجالسة أهل الخير، من الابتعاد عن الزور، من الابتعاد عن الأغاني، من الابتعاد عن الدشوش، من الابتعاد عن أسباب الهم والغم. وكذلك من أنفع الأسباب أن الإنسان إذا أصيب بالنكبات أن يسعى في تخفيفها، يسعى في تخفيفها. مثلا كما قلت لكم انكسرت يده، الحمد لله أنها ما قطعت. كسرت رجلها، الحمد لله أنها ما ذهبت كلها. يعني ضعف بصره، الحمد لله أنه ما عمي. فلو أننا ننظر إلى الهموم والأحزان التي تنزل علينا من ناحية أن ما أبقاه الله لنا أكثر وأكثر وأكثر، سنجد أنفسنا سعداء. لكن المشكلة أن نضيق على أنفسنا، نضيق على أنفسنا، والله مستعان. ومنها أيضا من أسباب السعادة عدم الاستسلام للخيالات، عدم الاستسلام للخيالات، بل يمشي مع الواقع. ومن أسباب السعادة أن الإنسان يعني همه إما من في يوم مضى وإما من يوم يأتي. أغلب الناس، ما لك يا أخي مهموم؟ قال والله يا أخي هذا العمل ما تحقق، هذه المرأة ما تزوجتها، هذه السيارة ما اشتريتها، هذا البيت. يبكي على الماضي، هل بكاؤه يعيد له الماضي؟ ما يعيد، إنما هم وغم. الثاني، ما لك يا أخي مهموم؟ قال والله ما نمت أمس، متى سأتوظف، متى سأحج، متى سأعتمر. كل أحد على كل إنسان له طريقته، صاحب الدنيا للدنيا وصاحب الآخرة للآخرة. يا أخي ارقد لك وارتيح نفسك، والأمور إلى الله عز وجل، سيهيئها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد السعادة عليه أن يسلك هذا المسلك. وأيضا من أكثر أسباب هموم الناس النظر إلى خلق واحد مثلا في زوجته، منقصه، أو معاملة واحدة في ولده نقص عليه، أو قصور من أبيه عليه في أمر واحد، أو من مديره، أو من كذا. يا أخي لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها الآخر. فأسباب السعادة كثيرة، علينا أن نسلكها ونستعين بالله عز وجل، وسنجد في ذلك الخير العظيم والخلف العميم. والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء من هذا الدرس في ليلة 24 من شهر 11 لعام 45 و400 ألف. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.